بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. قلنا هناك بحث كبروي في الشبهات الموضوعية بصورة عامة. ما هي الوظيفة في الشبهات الموضوعية؟ وما هو المرجع الذي يرجع إليه في هذه الشبهات؟ وهذا ما بحثناه سابقا بالقدر الذي بحثناه. وهناك بحث صغروي يرتبط بما نحن فيه بالذات، وهو أن أن تشخيص حقيقة الأوراق النقدية هل هو راجع إلى الشبهات الموضوعية أو هو راجع إلى الشبهات الحكمية، وهل هو مما يحتاج إلى تخصص آخر غير التخصص الفقهي أو لا يحتاج إلى تخصص آخر، وما إلى ذلك من خصوصيات راجعة إلى خصوص ما نحن فيه. أما البحث الكبروي فقد بحثناه بالقدر الذي بحثناه سابقا، وقلنا بأنه وإن كانت القاعدة العامة في الشبهات الموضوعية عدم الرجوع إلى الفقيه بوصفه فقيهان، لأن الفقيه بوصفه فقيهان إنما هو متخصص في الأحكام الكلية المنصبة على الموضوعات المقدرة الوجود، وليس متخصصا بوصفه فقيهان، لا يكون متخصصا في تحقق أو عدم تحقق تلك الموضوعات الكلية في الخارج. إذن فمعرفة الشبهة الموضوعية ليست من شأن الفقيه بما هو فقيه، وإن كان هذه هي القاعدة العامة، ولكن في بعض الحالات يمكن للعامي أن يأخذ برأي الفقيه حتى في شبهة الموضوعية، بالرغم من أنه شبهة الموضوعية، يأخذ حكم تلك الشبهة الموضوعية من الفقيه. وذكرنا عدة حالات وعدنا ذكرها في المعرفة الدرس الماضي أو قبل الماضي، عليكم السلام ورحمة الله، من الحالات التي يمكن للعامي أن يأخذ رأي الفقيه في الشبهة الموضوعية. وهنا لا بد وأن نبحث في الصغرى أنه هل أن ما نحن فيه من تلك الموارد التي يجوز أخذ رأي الفقيه فيها رغم أنها شبهة موضوعية أو ليس من تلك الموارد. ولكن توجد تكملتان للبحث الكبروي، إحدى التكملتين بحثناها وهي الإشكال وجواب. الإشكال بأنه لم يبق فرق بين الشبهات الموضوعية والشبهات الحكمية، لأنه إذا حصل للمكلف اليقين بالموضوع هو يكون يقينه حجة لديه، وكذلك إذا حصل له يقين بالحكم الكلي أيضا يقينه حجة لديه، حتى إذا خالف رأي الفقيه، كما أنه في الشبهة الموضوعية المكلف إذا حصل على رأي مخالف لرأي الفقيه فرأيه هو حجة على نفسه، كذلك فيما إذا حصل له رأي على خلاف رأي الفقيه في الشبهات الحكمية، إذا حصل له اليقين بأن المجتهد يشتبه في الحكم الكلي، يشتبه في أن الخمر ليس حراما، هو يتخيل أن المجتهد أخطأ في استنباط حكمه في أن حرام، في أن الخمر حرام. أكو بعض يتدخلون في الأحكام الشرعية بشكل واسع، لا المجتهد هنا خطأان، هنا صحيح، هنا باطل، ما ليس من شأن الله تبارك وتعالى أن يقول كذا إلى غير ذلك. على كل حال بعض المصادق مثلا في مسألة واضربوهن في الآية الكريمة، بعض يعتقدون أنه لا، هذا قطعا ليس المراد بالضرب، هذا الضرب العادي، هذا مو من شأن الله، الله تبارك وتعالى أعلى وأجل أن يجوز الضرب، ضرب الرجل لزوجته، ضرب حكم شرعي لازم تأخذ رأيك من المجتهد. أنت كيف قاعد تستنبط حكم؟ استنباط حكم مو من شأنك، أنت عامي ما تعرف استنباط الحكم من الآية الكريمة، لازم تأخذ حكم من المجتهد. على كل حال أكو هيك نفس، وعليه الإشكال يقول بأنه المكلف إما يحصل له اليقين أو يحصل له الشك بالموضوع، وفي كلتا الحالتين لا فرق بينه وبين الشبهة الحكمية. أما في حال اليقين فلأنه كما أن العامي إذا حصل له اليقين بالموضوع على خلاف يقين المجتهد كان يقينه هو حجة على نفسه، كذلك في الشبهة الحكمية إذا حصل له اليقين بالحكم الكلي على خلاف رأي المرجع تقليده أيضا من باب حجية القاض، هذا حجة له. إذن لا فرق في حال حصول اليقين، لا فرق بين شبهة الموضوعية وشبهة الحكمية، كذلك في حال الشك، لأنه في حال الشك يتحول إلى شبهة حكمية، بيان حكم الإنسان الشاك هذه شبهة حكمية. فإذا لم يبق فرق بين الشبهة الموضوعية والشبهة الحكمية، وأجبنا عن هذه الشبهة بثلاث فوارق مهمة بين الشبهات الموضوعية والشبهات الحكمية. هذه هي التكملة الأولى للبحث الكبروي. التكملة الثانية للبحث الكبروي هم أيضا إشكال وجواب. الإشكال يقول بأنه أساسا لابد على الفقيه أن يحصل على العلوم الدخيلة في استنباط الحكم الشرعي حتى يصبح مجتهدا، حتى يصبح متخصصا في استنباط الأحكام الشرعية. كل العلوم الدخيلة في استنباط الحكم الشرعي لابد عليه أن يحصل عليها بقدر الحاجة، طبعا بقدر الحاجة إليها لاستنباط الأحكام الشرعية. علم الرجال مثلا دخيل في استنباط الأحكام الشرعية، والفقيه ما لم يحصل على علم الرجال بالقدر الذي يحتاجه في استنباط الأحكام الشرعية ما راح يكون فقيها. وكذلك علم النحو، علم الصرف، علم البلاغة، هذه العلوم لها داخل في استنباط الأحكام الشرعية. إذا واحد ما يعرف الفاعل عن المفعول يقدر يستنبط الحكم من آية كريمة أو من رواية بل منقولة باللغة العربية؟ ما يقدر يستنبط الحكم. لأجل استنباط الحكم لازم يعرف الفاعل عن المفعول به، المضاف إليه، الكذا الكذا، الأمور التي لها داخل في فهم المعنى من اللفظ، وكذلك علم الصرف بالقدر الذي يؤثر. وهذه العلوم لكونها دخيلة، عليكم السلام ورحمة الله، لكونها دخيلة في استنباط الحكم الشرعي لا بد على الفقيه أن يحصل عليها حتى يصبح فقيها. إذن كذلك العلوم التي يتوقف عليها معرفة الحكم، معرفة حكم الشبهات الموضوعية، لكي يعرف بأن هذا المرض هل يضره الصوم أو لا يضره الصوم، لا بد وأن يحصل على مستوى من علم الطب بالمقدار الدخيل في معرفة حكم هذا الموضوع، لكي يعرف بأن الأوراق النقدية هل هي تعبير عن الذهب والفضة الموجودين بالفعل في خزانة الدولة، أو أن الأوراق النقدية هي ذات مالية اعتبارية بنفسها. لكي يعرف ذلك لابد أن يحصل على مستوى من علم الاقتصاد بالقدر الدخيل في معرفة أحكام الأوراق النقدية، وهكذا في العلوم الأخرى. الذهب للرجل حرام، لبس الذهب في الصلاة وفي غير الصلاة أيضا حرام، وإذا لبس في الصلاة فصلاته تبطل، وهذه الأحكام تترتب على عنوان الذهب. عندما يشك المكلف في أن هذا الخاتم ذهب أو ليس ذهبا، هذه شبهة موضوعية يحتاج إلى تخصص علم الصياغة، صياغة الذهب. علم صياغة الذهب هو الذي يعين أن هذا ذهب أو ليس ذهبا. الإنسان العادي قد ما يميز بين الذهب وبين بعض المواد الأخرى المشابهة للذهب، أكو مادة يسموها فرنج، فرنج مشابه لونه جدا مقارب للون الذهب، وظاهره مشابه جدا للذهب. الإنسان العادي قد ما يميز، لازم يرجع إلى من؟ إلى الصايغ المتخصص في علم الذهب. فإذا الفقيه بلي ما يعرف مستوى من هذا العلم ما يقدر يستنبط الحكم. إذا كما أنه يجب على الفقيه، صاحب الشبهة صاحب الإشكال هكذا يقول كما أنه يجب على الفقيه أن يتعرف على مستوى من علم النحو، مستوى من علم الصرف، مستوى من علم الرجال، مستوى من هذه العلوم الدخيلة في استنباط الأحكام الشرعية، كذلك إذا يجب عليه أن يحصل على مستوى من العلوم الأخرى، من علم صياغة الذهب، من علم الاقتصاد، من علم الطب إلى غير ذلك، حتى يمكنه أن يستنبط الحكم في هذه المسائل. وعليه فالفقيه ما لم يحصل على شتى هذه العلوم ليس فقيها، كما أنه لو لم يحصل على مستوى من علم النحو والصرف ليس فقيها، لأنه ما يقدر يستنبط الحكم إذا ما يميز بين الفاعل والمفعول، ما يقدر يستنبط الحكم. وكذلك إذا ما يحصل على مستوى من علم الرجال بقدر الذي فيه الحاجة لاستنباط الحكم، ما لم يحصل على ذلك ليس فقيها. كذلك إذا لم يحصل على مستوى من علم الطب، مستوى من علم صياغة الذهب، مستوى من علم الاقتصاد بالقدر الذي يؤثر في الأحكام الشرعية، ما لم يحصل على مستوى من هذه العلوم ليس فقيها. فلا بد وأن يحصل على هذه العلوم بالقدر الحاجة، وإذا حصل على هذه العلوم بقدر الحاجة راح يصبح متخصص بالتخصص الآخر الذي يرجع إليه الناس. إذن فالناس يرجعون إلى الفقيه، إن كان فقيها كان من حقهم أن يرجعون إليه حتى في الشبهات الموضوعية، لأنه لما قلنا من أنه إذا كان له تخصص آخر دخيل في الشبهات الموضوعية فلا بد للمكلف أن يرجع في ذاك التخصص إلى متخصصه. هذا الفقيه هو متخصص في ذاك العلم الآخر، فليرجع إليه الناس في الشبهات الموضوعية. إذن فلما قلنا بأنه المكلف لا يرجع إلى الفقيه في شبهات الموضوعية؟ لا، الفقيه إما هو فقيه أو مو فقيه، إذا ما يحصل على هذه العلوم فهو مو فقيه، ما يرجع إليه المكلف في شيء. وإذا محصل على هذه العلوم فهو فقيه، ولكن يحق للمكلف حتى في شبهات الموضوعية أن يرجع إليه حينئذ، لأنه إلى جانب علم الفقه عنده العلوم الأخرى، عنده. هذه هي الشبهة. الجواب عن هذه الشبهة أنه من شأن الفقيه أن يكون متخصصا في استنباط الأحكام الكلية منصب على موضوعاته المقدرة الوجود، وليس من شأنه أن يعين أن هذا الموضوع المقدر الوجود، أن هذا الموضوع المقدر الوجود هل هو متحقق في الخارج أو ليس متحققا في الخارج. وبالتالي كل علم كان دخيلا في استنباط الحكم المنصب على موضوعه الكلي المقدر الوجود يجب عليه تحصيله، وكل علم كان لم يكن دخيلا في استنباط الحكم المنصب على موضوعه المقدر الوجود، وإنما هو دخيل في معرفة أن هذا الموضوع المقدر الوجود هل تحقق في الخارج أو لم يتحقق، فليس عليه أن يحصل على ذلك العلم. والفارق بين مثل علم النحو والصرف والرجال، وبين مثل علم الطبي وصياغة الذهبي وعلم الاقتصاد، الفرق بين تلك العلوم وهذه العلوم هو أن علم النحو والصرف والرجال من العلوم التي يتوقف عليها استنباط الحكم الكلي المنصب على موضوعه المقدر الوجود بقطع النظر عن تحقق موضوعه في الخارج أو عدم تحققه في الخارج. لو أن الفقيه أراد أن يستنبط الحكم الكلي على موضوعه الكلي بقطع النظر عن تحقق أو عدم تحقق موضوع في الخارج، لا يمكنه ذلك إلا بعلم النحو والصرف والرجال. وعلى هذا المستوى، على مستوى معرفة الحكم الكلي المنصب على موضوعه المقدر الوجود، لا حاجة على هذا المستوى، لا حاجة له لا إلى علم الطيب ولا إلى علم البلية علم صياغة الذهب ولا إلى علم الاقتصاد ولا إلى شيء من هذه، لأن هذه العلوم إنما هي في لمعرفة أن الموضوع هل تحقق في الخارج أو لم يتحقق. أما علم النحو والصرف والرجال فلا تعين أن الموضوع تحقق في الخارج أو لا، وإنما دخيل في استنباط الحكم الكلي على موضوع المقدر الوجود، لمعرفة أن الخمر حرام بشكل كلي أو حلال يحتاج إلى علم النحو والصرف والرجال، لا لمعرفة أن هذا خمر أو ليس خمرا. أما لمعرفة أن هذا الموجود في الإناء خمر أم خل، هذا لا حاجة فيه إلى لا إلى علم الرجال لا إلى علم النحو ولا إلى علم الصرف. وهكذا لمعرفة أن هذا الخاتم، أن الذهب هل يجوز لبسه في الصلاة أو لا للرجل، أو هل يحرم لبس الذهب بصورة عامة على الرجل أو لا يجب كحكم كلي على الذهب المقدر الوجود، يحتاج لمعرفة حكم ذلك يحتاج إلى علم النحو والصرف والرجال. ولكن لمعرفة أن هذا الخاتم هل هو ذهب أو ليس ذهبا لا يحتاج إلى علم الصرف والنحو والرجال، وإنما يحتاج إلى علم آخر. عن صياغة الذهب. إذا ف العلوم الدخيلة في فهم الأحكام الشرعية النهائية على نحوين، على شكلين. قسم من العلوم إن هي دخيلة في استنباط الحكم الكلي المنصب على الموضوع الكلي، بغض النظر عن أن هذا الموضوع الكلي تحقق في الخارج أو لم يتحقق في الخارج. هذه العلوم لا بد على الفقيه أن يحصل عليها، وما لم يحصل عليها بقدر الحاجة ليس فقيها. والقسم الآخر من العلوم هي العلوم التي لا دخل لها في استنباط الحكم الكلي على موضوعه الكلي، وإنما لها دخل في معرفة أن هذا الموضوع الكلي هل تحقق في الخارج أو لم يتحقق في الخارج. هذه العلوم ليس من الضروري للفقيه أن يحصل عليها، وبإمكانه أن يلقي ذلك على عاتق المكلف نفسه، يقول أنا ما علي أنا هذا الذهب أو هذا مو ذهب، أنا بشكل كلي أقول لك إن كان ذهبا لا يجوز لبسه والصلاة فيه باطلة، وإن لم يكن ذهبا فلا جاز لبسه ولا تبطل الصلاة فيه، أنا ما علي أنت روح بعد تعرف تكليفك. ففي الشبهات الموضوعية لا يجب على الفقيه أن يعين تشخيص الموضوع بأن هذا الموضوع الكلي تحقق في الخارج أو لم يتحقق في الخارج. بالنسبة إلى ما نحن فيه يكون من هذا القبيل من الشبهات الموضوعية. بالنسبة إلى ما نحن فيه الحكم الكلي منصب على الذهب، من يملك ذهبا بل يجب عليه تخميسه، يجب عليه زكاته، يجب عليه ما شابه من الأحكام التي ذكرناها. ولكن من يملك الأوراق النقدية فهل هو مالك للذهب أو ليس مالكا للذهب؟ الحكم الكلي انصب على من مالك الذهب، لكن هل أنت الآن مالك للذهب أو لا؟ هل شوف موضوعي هذا مثل أنه هل هذا الخاتم ذهب أو ليس ذهبا؟ الأوراق النقدية تعبر عن ذهب أو لا تعبر عن ذهب؟ مثل الشك في أن هذا الخاتم ذهب أو ليس ذهبا. فليس من شأن الفقيه بما هو فقيهون أن يعين بأن الأوراق النقدية هل تعبر عن ذهب، مالك الورق النقدي هل هو مالك للذهب أو ليس مالكا للذهب. هذه شبهة موضوعية. إذن فالعلم الدخيل في معرفة أن الأوراق النقدية هل تعبر عن الذهب أو لا تعبر عن الذهب، هذا العلم ليس دخيلا في استنباط الحكم الكلي، وإنما هو دخيلا في استنباط أن هذا الموضوع الكلي هل تحقق في الخارج أو لم يتحقق في الخارج. وعليه فليس من الضروري دخول الفقيه في العلوم التي هي لتشخيص تحقق الموضوع أو عدم تحقق الموضوع في الخارج، ونحن في بحثنا هذا من هذا القسم من هذا النحو. ولكن إذا دخل في تشخيص الموضوع وحصل على رأي ما، إذا دخل في الموضوع وحصل على رأي ما وإن كان ليس من واجبه بوصفه فقيهان أن يدخل في ذلك، ولكن ولو لكون الناس يتوقعون من عنده لعدم معرفتهم بهذا التفصيل بين الشبهات الموضوعية والشبهات الحكمية، الناس يتوقعون من الفقيه أن يعين رأيه حتى في الشبهة الموضوعية بالرغم من أنها شبهة موضوعية، ولكن الناس يتوقعون من الفقيه أن يعين رأيه في هذه الشبهة الموضوعية رغم كونها شبهة موضوعية. فدخل الفقيه في تشخيص الموضوع وحصل على رأيين، عندئذ هذا الرأي هل هو حجة للعامي؟ هل يمكن أن يصدر فتوى بعنوان لكي يقلدوه في هذه النتيجة التي يحصل عليها في تشخيص الموضوع، في تشخيص الشبهة الموضوعية، أو ليس حجة، أو أن المكلف وهو على رأس الكود يعرف بأن الموضوع تحقق في الخارج أو لم يتحقق في الخارج، هو على رأس يتعلم بأن من يملك الأوراق النقدية فهل هو مالك للذهب أو ليس مالكا للذهب. وأما تشخيص الفقيه ما لحجية على العامي في هذا الجانب، هذا هو الذي نتكلم عنه. فالشبهة التي تقول بأنه على الفقيه أن يتعلم جميع العلوم الدخيلة في استنباط الحكم الشرعي حتى القسم الثاني من العلوم ليس صحيحا مبدئيا. نعم لو دخل عليها ودخل فيها، دخل في تلك العلوم التي لها ارتباط بتشخيص الموضوع وحصل على رأي على آراء معينة فيها، عندئذ يقع الكلام في أن رأيه الذي حصل عليه في هذه العلوم بل هل هو حجة أو غير حجة للعامي، وهذا ما نبحثه. إذن فلا يقال بأنه إن لم يحصل عليها إذن ليس فقيها، إذن ليس هو فقيه، لا هو فقيه في استنباط الأحكام الكلية فقيه، وهذا يكفي في وجوب تقليده في الأحكام الكلية.
أما بالنسبة للعلوم اللي لها مدخلية في التنقيح في حكم جعل الشرع الكلي فمثل ما تفضلت، لكنه أكو العلوم الأخرى تلحظ بلحاظين كالطب والفلك وغيره، اللحاظ الأول أن يكون لها مدخل في تنقيح الموضوع. نضرب مثال، مثلا عمل اللولب، عمل اللولب في علم الطب له آليات، مرة يقتل البيضة المخصبة ومرة يقتلها بعد الانغراس ومرة يقتلها قبل الالتهاب. فهنا الطب ينقح الموضوع. ومرة ثالثة أنه مثل ما تفضلتوا أنه في الشبهة الموضوعية خارجا هل هذا لولب أو مو لولب، فكلامكم بأنه هل هذا في الشبهة الموضوعية الخارجية أيضا تام؟
لا، لتقول أن هذا لولب أو مو لولب، قل أن هذا هل يقتل النطفة قبل انعقادها أو بعد انعقادها، هاي شبهة موضوعية.
هذا سيدنا يدخل في تنقيح أصل الموضوع، في
تنقيح الوجود، يعني تحقق الموضوع. موضوع الحكم الشرعي الكلي ليس هو اللولب، وإنما موضوع الحكم الشرعي الكلي هو أن النطفة متى يعني يموت، يقتل، هل يقتل قبل انعقادها أو بعد انعقادها، هذا موضوع الحكم الكلي. الحكم الكلي لم ينصب على اللولب حتى تقول بأن شبهة الموضوعية عبارة عن أن هذا لولب أو ليس لولب، بل الموضوع الحكم الكلي هو قتل النطفة قبل انعقادها أو بعد انعقادها. إذن فالفقيه يمكنه أن يكتفي بقوله بأن كل ما يوجب قتل النطفة قبل انعقادها فهو جائز، وإذا كان يوجب قتل النطفة بعد انعقادها فهو غير جائز. هذا إلى هنا ينتهي دور الفقيه بوصفه فقيهان. يأتي دور الطبيب عندئذ بأن اللولب هل يوجب قتل النطفة قبل انعقادها أو يوجب قتل النطفة بعد انعقادها، هذا بعد دور تشخيص الموضوع، هذا بعد دور تشخيص الموضوع، هذا بعد من شأن الطبيب. نعم إذا الفقيه أيضا فحص هذا الشأن الطبي، فحصه وتوصل إلى نتيجة وقال بأنه نعم أنا أعتقد بأن اللولاب يقتل بعد الإنعقاد فحرم، عندئذ يأتي دور المكلف. المكلف يقول صحيح الفقيه فحص ووصل إلى هذه النتيجة، لكن أنا هم فحصت ووصلت إلى نتيجة أخرى، أنا فحصت ووصلت إلى نتيجة أن اللولاب لا يقتل النطفة بعد الانعقاد، إنما يقتل النطفة قبل الانعقاد، حديث ماذا نقول حكم هذا المكلف شنو؟ يمشي على رأي الفقيه أو يمشي على رأيه؟ هل يمشي على رأيه هو؟ لأن هو المسؤول عن تحقق الموضوع مو الفقيه. صحيح أن الفقيه اعتقد بأن اللولاب يقتل النطفة بعد انعقادها فحرم، قال بأن هذا إذن بناء على هذا الموضوع الذي أنا توصلت إليه حرام. المكلف يحق له أن يقول له بأنه أنت رأيك على عيني ورأسي هذا، لكن رأيك هذا إلك أنت اعتقدت. أنا فحصت وجدت بأنه لا، الأولاد لا يقتل النطفة بعد الانعقاد، وإنما يقتل النطفة قبل الانعقاد. إذن أبني على الجواز. الفقيه يقول له أنت لازم تبني على رأيك أنت، لأن عايش في موضوعية، وشوف الموضوعية لازم يمشي بها على رأيه هو المكلف مو على رأي الفقيه. فالفقيه هو يقول لا تتبعني، اتبع رأيك أنت. أنت ما دام صار عندك رأي على خلاف رأيي، أنت امشي على رأيي. وهكذا في موضوع الهلال، لولا الحكم الولائي، لولا إصدار حكم، أن الفقيه اعتقد بأنه الهلال لم يظهر وأعلن بأنه أنا رأيي كتشخيص موضوع أن الهلال لم يظهر، ليس قابلا للرؤية، بينما العامي اعتقد بأن الهلال ظهر. الفقيه يقول له أنت ما دام أنت حصل عندك قناعة بأن الهلال ظهر، امشي على رأيك، مو تمشي على رأيي أنا كفقيه. كل الشبهات الموضوعية هكذا. فيما نحن فيه أيضا هكذا، لو أن المكلف اعتقد بأن الأوراق النقدية تعبر عن ملكية الذهب بالفعل، وعلى خلاف رأي الفقيه، الفقيه اعتقد بأنه لا، الأوراق النقدية لا تعبر عن ملكية الذهب. إذن فالفقيه شنو رأي، شنو حكمه؟ حكمه كل لازم يرتب آثار حكم الذهب، لأنه اعتقد بأن كل مالك للأوراق النقدية فهو مالك للذهب، فلازم يرتب آثار حكم الأحكام الذهب على رأيه هو مو على رأي المجتهد. فدائما هكذا لازم نشخص الموضوع الكلي ونفصل ذلك عن تشخيص أن هذا الموضوع الكلي هل تحقق في الخارج أو لم يتحقق في الخارج. غاية الآن أن هذا يتوقف على تشخيص الموضوع الكلي. الموضوع الكلي الفقهي يشخصه أن هذا ما هو الموضوع الكلي، مو هل تحقق أو لم يتحقق، بل ما هو الموضوع الكلي؟ هل الموضوع الكلي اللولب، أو الموضوع الكلي ما يقتل النطفة قبل الانعقاد أو بعد الانعقاد؟ كل الفقيه هو الذي يعين الموضوع الكلي.
بالموضوعات الحديثة الفقيه كيف عرف؟ يعني هسه مثلا بالهلال يمكن أكون رواية أو شيء، لكن بالموضوعات الحديثة بالنطفة كيف عرف الفقيه دون ان يكون له علم
معتد
من اهل الاقتصاد؟
ما على راس العين، ما عرف، ما يضر. احنا قاعدين نقول ما يضر.
يجب ان يكون له علم معتد من اهل الاقتصاد او هو درس مثلا
هذا. لاحظوا الفقيه اصلا ما له حق ان ما يدخل في تشخيص الموضوع، يكتفي بانه اذا كان يقتل النطفه بعد الانعقاد فهو حرام، وإذا كان يقتل النطفة قبل الانعقاد فهو ليس حرام. هذا ينتهي دوره، مو بالضرورة يدخل، مو بالضرورة يدخل. وهكذا موضوعات الأخرى، أن هذا يملك ذهب، أي كل مالك من الأوراق النقدية فهو مالك للذهب أو ليس مالكا للذهب. فهذا يكفي للفقيه أن يعرف الموضوع الكلي المقدر الوجود، مو يعرف تحقق ذلك الموضوع. يكفي للفقيه أن يعرف الموضوع الكلي، أن هذا الحكم الشرعي تعلق بأي موضوع كليا مقدر الوجود، هذا كل يحدده. أما أن هذا الموضوع الكلي المقدر الوجود هل تحقق في الخارج أو لم يتحقق في الخارج، بعد هذا خارج عن دور الفقيه، هذا يرتبط بتخصصات أخرى. فتارة الفقيه بل تبرعا يدخل في هذه التخصصات الأخرى، وتارة لا يدخل في هذه التخصصات. والناس طبعا يتوقعون، أنا وياك في توقع الناس يتوقعون، وسبب التوقع الناس أن الناس لا يعرفون الموضوع الكلي ويتخيلون بأن عدم تشخيص الموضوع يرتبط بالموضوع الكلي، بينما الفقيه هو الذي يعرف بأن هذا لا يرتبط بالموضوع الكلي، بتعيين الموضوع الكلي. الناس ما يدرون شنو الموضوع المقدر الوجود ما هو، يتخيلون بأن الحكم الشرعي يتعلق بالنقود بالأوراق النقدية، بينما الحكم الشرعي ما يتعلق بالأوراق النقدية، حتى يكون الأوراق النقدية هي الموضوع المقدر الوجود، بل الحكم الشرعي يتعلق بأنه هل يعبر عن الذهب أو لا يعبر عن الذهب. الموضوع الكلي هو أن كل ما عبر عن ملكيتك للذهب ترتب عليه حكم الخمس والزكاة و و و و وكلما لم يعبر عن ملكيتك للذهب فلا يترتب عليه تلك الأحكام. هذا الحكم الكلي، هذا الموضوع الكلي، هذا الموضوع الكلي لا بد أن يتوصل إليه الفقيه. ولما أن العامي ما يميز، بناء بأن الموضوع الكلي هي الأوراق النقدية نفسها، مثل يتخيل أن اللولب هو موضوع الحكم الموضوع الكلي للحكم الشرعي. هذا فبما أن العامي ما يميز بين الشبهات الحكمية والشبهات الموضوعية، وما يميز بأن الرأي الذي يعطيه الفقيه هل هو رأي على موضوع الكلي أو هو تشخيص للموضوع، هذه الأمور ما يميز بيناتها. ولهذا يتوقع من الفقيه أن يعطيهم الرأي النهائي المشتمل هم على شبهة خصم الشبهة الحكمية وهم على خصم الشبهة الموضوعية. هكذا يتوقع الناس، يتوقع الناس أن الفقيه يعين لهم النتيجة النهائية، النتيجة النهائية المشتملة على كلا الأمرين، الناس هكذا يتوقعون. ولكن الفقيه من زاويته هو يكفي بفقاهته أن يقول بأن الحكم أن الحكم يرتبط بهذا الموضوع الكلي، هذا الموضوع الكلي متحقق أو لا بعد أنتم عليكم ما علي بي. هذا يمكنه للفقيه أن يكتفي بهذا. ولكن طبعا الناس يطلع حسهم الناس يقولون هذا شو الفقيه اللي ما يعين النتيجة النهائية، ولكن هذا خطأ، ومن حقهم هذا الخطأ لأنه ما يميزون بين الشبهات الحكمية والشبهات الموضوعية. غالبا بما أنهم غالبا ما يميزون بين الشبهات الحكمية والشبهات الموضوعية، فيتوقعون من الفقيه أن يعطيهم النتيجة النهائية المشتملة على خصم كلا الأمرين، خصم الشبهة الحكمية وخصم الشبهة الموضوعية معا. هكذا يتوقع الناس. بلي
إذا اختلفوا مثلا الآن بالقضية الأول، هناك من يقول يقتل والفقيه حتى قال إذا كان يقتل فهو محرم، إذا لم يقتل فهو حلال. إذا اختلفوا
عندئذ كل على رأيه هو، لأن هذا مو رأي الفقيه ليس حجة في هذه المسألة، إلا إذا كان متخصصا في هذا العلم فبوصفه متخصصا في هذا العلم يصير حجة للناس، لا بوصفه فقيها، لا بوصفه، يعني يدخل في الاستثناء الذي ذكرناه بأنه إذا اجتمع في شخص واحد علم الفقهاء وعلم الطب معا، فعندئذ الناس يرجعون إليه هم في الحكم الكلي وهم في تشخيص الموضوع، في الحكم الكلي لأنه فقيه وفي التشخيص الموضوع لأنه طبيب. هذا على الرأس والعين. أما ما لم يكن طبيبان إذا بمجرد سؤال وحصل عنده يقين وقال بأنه أنا اعتقدت رغم أني متخصص ولكني اعتقدت بأن هذا يقتل النطفة بعد انعقادها، يقتل النطفة فهو حرام. المكلفين إذا اختلفوا أو الأطباء إذا اختلفوا فكل على رأيه واعتقاده يمشي، مو على رأي الفقيه. وعليه هذا بحث تكملة ثانية للبحث الكلي. وأما تطبيق النتائج البحث الكلي على ما نحن فيه البحث الصغروي إن شاء الله نبحثه في الدرس قادم، والحمد لله رب العالمين.